نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذه المجالس إخواني في الله والذي نستعرض فيها أهم المسائل التي يحتاج إليها الصائم المريض، أي في أحكام المرض والمرضى، وقد مرت معنا مباحث كثيرة متعلقة بهذا الفصل، وإن مما يناسب ذكره في هذا الوقت بالذات ومع موسم الاعتكاف هنا مسألة تذكر من باب الفائدة، وهي متعلقة بالمسائل الصحية، ألا وهي مسألة ما لو أن معتكفا أراد الذهاب للعيادة، أراد مراجعة دكتور، هل يجوز له أن يخرج أو لا يجوز؟ هذه المسألة ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن المعتكف لابد أن يمكث في المسجد، لا يخرج منه إلا لحاجة، حاجة ملحة يضطر إلى الخروج معها، فله الخروج من معتكفه. هنا تأتي مسألة المراجعة للطبيب أو الذهاب للعيادة أو الذهاب إلى المشفى، هل هذه من الحاجة الملحة؟ ينظر في حالة المريض، فإن كان يرى أنه لا بد من الذهاب فحينها له أن يخرج ويرجع، وإن كان ليس من اللزوم أن يخرج فلا يخرج. ويظهر ذلك جليا في مسألة التأجيل، فيقال لهذا المريض: هل لك أن تؤجل الذهاب أم لا يمكنك أن تؤجل؟ إن قال: والله لا، بإمكاني أن أؤجل إلى ما بعد الاعتكاف، إذن هذا ليس بحاجة ملحة وليس بأمر ضروري، إذن ابكث اجلس. لكن قال: والله ما أستطيع أن أؤخر الذهاب، فالتأجيل صعب، إذن هنا لا بأس أن يذهب، وهذا هو الصحيح في المسألة. وقد أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع عندما تكلم عن مسائل الاعتكاف، ذكر أن المعتكف إذا احتاج إلى الطبيب مراجعة لكي يداويه فله أن يخرج، ومثل هكذا رجح ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في المجالس الرمضانية، قال: لا بأس بالذهاب إلى الطبيب وذلك للمداواة ثم ترجع، فعلى هذا الضابط. مسألة ثانية كذلك قد يحتاج إليها المعتكف، وهي مسألة عيادة المرضى. هو ليس بمريض، لكن في أثناء اعتكافه بلغه أن أحد قرابته أصيب بمرض، وقع له حادث لو سمح الله قدر الله له ذلك، فأراد أن يزوره وهو في المشفى أو في بيته، فهنا هل يشرع للمعتكف أن يخرج لكي يعود مريضا أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة عيادة المرضى، ونتكلم في هذه المسألة بالذات لأن هذا يهمنا في هذا المبحث. العلماء على أقوال، شتى القول، أول مذهب جمهور العلماء على عدم الجواز، ما يجوز للمعتكف أن يخرج، فهذه أمر ليس بضروري، عيادة المريض وزيارة المرضى أنت لست مضطر لها، فهي من العبادات المستحبة ليست واجبة، فإن قام بها البعض سقط عن الباقي، فقالوا تمكث ولا تخرج، وهم يستدلون بما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من السنة أن لا يخرج المعتكف لعيادة مريض ولا لحضور جنازة، وهذا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فأخبرت أن هذه من السنة، على أن المعتكف هذا ليس من حقه أن يخرج لعيادة مرضى أو لحضور جنازة، وإنما تمكث. هذا القول الأول، وهو مذهب أكثر العلماء وهم الجمهور. المذهب الثاني نقل عن بعض التابعين، نقله ذلك الخطابي عنهم كسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي، إلى جواز ذلك، وأنه لا بأس أنك تخرج لعيادة المرضى. والقول الثالث وهو القول الوسط، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسار عليه جماعة من الأئمة ورجعه جماعة من المعاصرين، وذلك بمسألة الاشتراط، لك أن تخرج إلى عيادة المريض أو حضور جنازة، هذا إذا اشترطت، والاشتراط يكون في بدء الاعتكاف، تعتكف وتبدأ في أول ليلة من اعتكافك وعليك شرط: أنا سأعتكف، لكن إن زاد على فلان من الناس من قرابته مرض أنا سأذهب إليه، أو عندك أحد من قرابتك في العناية سبحان الله وتخشى أن تأتيه منيته فتقول: إن مات فلان سأخرج. فهذا اشتراط فيما بينك وبين الله جل وعلا. هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، وهذا الذي عليه العمل. فالشافعي رحمه الله تعالى وهكذا ابن عثيمين يرى هذا الصواب، الصواب أنك لك أن تخرج إذا اشترطت، فتقول مثلا: أنا سأعتكف، لكن لو مرض فلان أو أحد أبنائي وأنت متوقع أنه سيصيبهم شيء، وخاصة أنك خرجت من عندي وعنده وكعة صحية وعكة صحية وتخشى أن تزيد في حقهم، فتقول: إن زاد عليهم شيء أنا سأخرج. فلك أن تخرج على هذا الشرط ثم ترجع، وهذا الاشتراط معمول به كما في مسائل الحج والعمرة، في مسألة الإحصار لك أن تشترط بأن إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا شرط قد عمل به بالشرع، وأجاز العلماء أن يقاس بذلك مسألة الاعتكاف. فمن أراد أن يعتكف وهو متخوف من شيء له أن يشترط، فيقول: أنا أعتكف لكن إن صار كذا خرجت، أو صار كذا خرجت. فهذا إن قال هذا فوقع المرض في أحد قرابته له أن يخرج يزوره، وهذا لا يضره، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. هذه ما يتعلق بمسائل الاعتكاف. نرجع إخواني في الله إلى المسائل الأصل. مرت معنا في بداية رمضان المسائل المتعلقة بأحكام المرض والمرضى في رمضان، وهي مسائل متنوعة ومتعددة. تطرقنا إلى مسائل الفطر، العمليات، العلاجات، الإبر، ما يتعلق بصورها، المنافذ الذي تدخل للجسد، أنواع الأدوية التي يتعاطاها المريض في نهار رمضان، تطرقنا إلى هذا كله. تأتي مسألة مهمة جدا، وهي من تمام مبحث أحكام المرض والمرضى في رمضان، ألا وهي مسألة: ما الذي يكون على الصائم المريض إن أفطر؟ ما الذي يكون، ما الذي يترتب عليه؟ هذا مريض صائم أفطر لمرض ألم به فأفطر. قد مرت معنا أحكام الفطر في رمضان، أحيانا يكون الفطر مستحب، الفطر للمريض يكون مستحب إذا وجد في ذلك مشقة ويستحب له أن يفطر. وأما إن كان الصوم يأتيه بمضرة على هذا المريض فواجب أن يفطر. فعندي جماعات من المرضى سيفطرون في نهاية رمضان، كيف يكون أحكامهم وما الذي يترتب على هذا الفطر؟ الحكم ليس واحد، مريض أفطر في نهار رمضان تحت مظلة المرض ما يترتب عليه من حكم يختلف من مريض إلى مريض. عندي أحوال ثلاث: عندي الإسقاط، وعندي القضاء، وعندي الإطعام. هذه المسائل الثلاث سيمر عليها المريض في أحد هذه المراحل، وكل بمرضه. المسألة الأولى الإسقاط، ما الذي أعنيه بالإسقاط؟ الإسقاط هو الذي يسقط عنه الصوم ويسقط عنه كل شيء فلا يطالب بشيء. مريض أفطر في نهار رمضان ولا يطالب بشيء، لا يطالب بقضاء، لا يطالب بإطعام، لا يطالب الخطاب له ولا خطاب لوليه، ما يطالبون بشيء، يسقط عنه الصوم جملة وتفصيلا. وهذا متعلق بالمرض إذا كان قد وصل العقل، وصل الدماغ، أبعد عنك الإدراك. إذا كان المريض تلي بمرض في عقله بحيث زال عنه التفكير، زال عنه الإدراك، فهذا لا يخاطب بشيء، مثل مرض الجنون أو كذلك الخرف. رجل كبر في السن عتية فأصيب بالخرف فلا يميز، أو كذلك أناس تأتيه جلطة وتكون الجلطة في دماغه، فإذا من ثمار هذه الجلطة ومن أثرها أن تجعل المريض ما يشعر بشيء، ما يعرف من الذي أمامه، لا يميز بين أولاده، لا يفرق بين الوقت، بين النهار والمساء، يسأل أنت صائم؟ هل نحن في رمضان؟ ما يدري ظهر عصر، إن صلى صلى وضحك، صلى ويتكلم، يصلي الظهر ركعتين، ذهب عنه التمييز، ذهب عنه الإدراك. هذا قد يقع في بعض من يصاب بالجلطة في دماغه. فمثل هؤلاء الذين زال عنهم الإدراك كيف يكون التعامل معهم؟ هؤلاء أولا يفطروا لأنه مريض، وأما الأمر الثاني فلا يطالبون بشيء، لأنك تطالب يا عبد الله بإحصاء الأيام الذي أفطرها المريض حتى يطالب بالقضاء، ولا أنت يا ولي تطالب بالفدية، لا هذا ولا ذاك. فالعقل مناط التكليف، وهذا بالإجماع، بإجماع الفقهاء على أن من زال عقله في نهاية رمضان فإنه لا يطالب بشيء. رفع القلم عن ثلاث، ومنهم عن المجنون حتى يفيق، وأدخل العلماء في حق المجنون كل من يصاب بأمر في عقله بحيث زال عنه الإدراك فما يدرك، فهذا لا يخاطب بشيء. تأتي مسألة كذلك متعلقة بهذا المبحث، من حاله أن العقل يذهب ويأتي، يمكن هذا، تجد أحيانا يأتيه الوعي، أين أنا؟ في البيت يا والد، ما شاء الله، الله مستعان، لأيام ما، لا صحيح هذا مرض ألم بك، كيف الآن؟ لا الحمد لله فلان وأنت فلان، يعني كم أيام في رمضان، أصبح الوعي بكامله، هنا يحسب له الأيام، صم يا والد، فإن استطاع على صوم صام، وإن لم يستطع لضعف أو عنده علاج يتناوله يفطر ويقضي هذا اليوم الذي رد إليه عقله. فإن صام صام، ما استطاع أن يصوم لأنه مربوط بعلاج لابد أن يتناوله بين الفينة والأخرى، فهذا يفطر وعليه القضاء لأن عقله قد جاء. لكن في الأيام التي يرجع له التشويش وتذهب عنه التغطية هذا لا يطالب بشيء. هذا في حق من؟ الذي يذهب عقله ويأتي، كبعض الحالات النفسية الذي يكون فيها زوال العقل، أهم شيء زوال العقل، هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسقاط، هذا مرض يلوم بأصحابه فيزيل عنهم العقل. المرض الصورة الثانية، الحالة الثانية القضاء، هذا في حق المريض إذا مرض مرضا يمنعه من إتمام الصوم، بحيث إذا صام شق عليه المرض، زاد عليه الوجع، تأخر العلاج، تأخر البرء، هذا المريض إذا مرض بهذا المرض فإنه يفطر. لكن هذا المرض الذي ألم به له فترة معينة، فإذا انقضت هذه الفترة سيعود إلى كامل قواه، مثل رجل أجرت له عملية في نهار رمضان هذا يفطر، لكن هل العملية ستبقى؟ لها مدة معلومة ثم يلتئم الجرح وينهض، فإذا يكون رجل سوية، هذا يطالب بماذا؟ بالقضاء. هذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم المرض الذي يرجى برؤه، بمعنى يرجى شفاؤه، بمعنى يرجى علاجه، وهكذا قس سائر المرضى الذي يبتلون بهذه الأمراض الذي تمنعهم من إتمام الصوم، لكنهم على أمل بأن هذا الداء يرتفع عنهم بمشيئة الله. والعبرة هذا عند كلام الأطباء، هم الذي يحددون مثل هذه المرضى. فهذا ماذا عليه؟ هذا عليك أنك تفطر الأيام ثم تقضيها سواء بسواء. تأتي هنا مسألة، ما لو أن هذا المريض الذي مرض مرضا يرجى علاجه إلا أن المدة ستتأخر به؟ مثاله مريض مصاب ببداية قرحة في معدته، ويقول له الطبيب أنت الآن انتبه للعبارة، صعب عليك الصوم فعليك أن تفطر. يقول له المريض هذا رمضان والذي بعده، خمس سنوات حاول أنك لا تصوم فيها، جسمك ما يتحمل، المعدة تحتاج إلى علاج متواصل. هذا يمكن متوقع، قد سئل العلماء بهذه المسائل ما يلعب بأكثر من هذه المدة، لكن هذا مثال تقريبي. فلو أن مريضا مرضه سيستمر به إلى مدة 5 سنين ولا بد أن يفطر فيها، ماذا عليه؟ عليه أن يحسب هذه المدة وتكون في ذمته، ويترتب عليه القضاء، يقضي هذه الرمضانات الخمس، السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، تحسبها. لماذا؟ لأن القضاء بالإمكان، القضاء بالإمكان، هذا هو الذي يكون، هذا هو العنوان. أي مرض له أمد في أن يعالج، انتظر حتى يأتيك العلاج، ولو بعد حين، ولو بعد سنوات، ثم تقضي عليك يا عبد الله هذه الأيام، ولا تنتقل إلى غيره، لا تذهب يمنة ولا يسرة، وإنما احسب الأيام ثم اقضها. وكما قلنا، وهذا في حق المريض إذا مرض مرضا يرجى علاجه، وليس من شرط العلاج أن يكون بالحال، لا، ولو كان في المآل، ولو كان عن بعد. مسألة أخرى كذلك من المسائل التي يهتم بها أصحاب هذا النوع الثاني ممن يريد أن يقضي، ينبغي أن تعلم يا عبد الله أن مسألة القضاء ولله الحمد مسألة ميسرة، فيها من السهولة واليسر ما فيه تخفيف على أصحاب الأمراض. فعليك أن تعلم يا عبد الله من أولى مسائل القضاء أن القضاء ليس بفوري، القضاء ليس بفوري. قد يقول بعض المرضى أنا قد أفطرت أيام من رمضان، هل علي لابد أنه بعد العيد الفطر مباشرة أقضي؟ الجواب لا، لا، ليس بلازم أنك تقضي مباشرة، بل لك يا عبد الله أنك تقضي متى ما شئت، متى ما شئت. مثاله لو قال قال أنا أريد أن أقضي في الشتاء، اقضيها في الشتاء، الآن جو حار، يقول أنا ما أتمالك نفسي، ما أستطيع، ساعات النهار طويلة والجو شديد الحرارة، فهل لي أن أؤخر إلى أن يأتي الشتاء فتقل الساعات؟ الجواب نعم، لك ذلك، أخر، أخر إلى الشتاء، فاختر الوقت المناسب الذي ترى أنه يمكن أنك تقضي، ولا تشق على نفسك، فهذا من سماحة الإسلام، فهذا من سماحة الإسلام. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول، قالت عن نفسها بأن يكون عليها أيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، يعني بعد مرور أشهر، أشهر من رمضان يأتي الشعبان فتقضي أيام من رمضان كان عليها، وهذا هو الصحيح في المسألة. مسألة ثانية كذلك، من أراد أن يقضي هل لابد أن يتابع مثل أفطر 10 أيام من رمضان لمرض ثم شفاه الله وعافاه، هل له عليه عند القضاء أن يقضي 10 أيام مع بعض، يقضيها مع بعض؟ الجواب لا، لا، ليس هذا بلازم. قال ربنا جل وعلا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا بأس أن يفرق، لا بأس أن يفرق. فمثل رجل عليه شهر رمضان أفطره كله بمرض انتابه فأراد أن يقضي، فلا تجعل في ذهنك أن من الضروري أنك تصوم شهرا كاملا متتابعا، بإمكانك الأسبوع الأول تصوم يوم، الأسبوع الثاني تصوم يوم آخر، الأسبوع الثالث، وتفرق الأيام، تفرق الأيام حتى تنقضي هذه المدة. طبعا لا شك أخواني في الله ولا ريب أن شخص كلما سارع إلى أداء حق الله جل وعلا فإن هذا أبرأ للذمة، هذا أبرأ للذمة، حتى لا تأتيك منيتك وذمتك مطالبة بشيء، فكلما كان أسرع كلما كان أفضل. لكن من حيث الجواز الأمر فيه يسر، فإن الله جل وعلا يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فمن أراد أن يقضي أيام من رمضان فله أن يؤخر وله أن يفرق. هذا الذي يطالب به الذي يقضي أيام من رمضان، هل هناك طلب آخر؟ هل يمكن أن نتصور من رجل أفطر أيام من رمضان ثم نلزمه بالقضاء، هل يمكن أن نلزمه بأمر آخر غير القضاء؟ نعم يمكن، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي مسألة من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان، رمضان القادم دخل عليه وما أدى الذي في ذمته. مثاله رجل أفطر 10 أيام من رمضان، 20 يوم من رمضان لمرض، لحادث قدر عليه، ثم بقيت الذمة معلقة بهذه الأيام فما صام، انشغل بسفر، انشغل بذهاب، بإياب، بمناسبات، بأعذار شتى، بعمل، بدراسة، فلا زالت به الأيام معلقة في ذمته حتى دخل عليه رمضان الثاني، فماذا عليه؟ الأمر المتفق عليه بين كافة الفقهاء سيكون في ذمته أمران اثنان: الأمر الأول الإثم، الأمر الثاني الذمة تبقى. يعني مثال: عليك 20 يوم من رمضان الأول حتى دخل رمضان هذا، فماذا يقال؟ يقال: أولا أنت أثمت، وقعت في ذنب، وجه الذنب لأن الله عافاك وشافاك وهذه الأيام في ذمتك ولم تقضيها في هذه الأيام، وهذا هو الموسم، هذا العام كله موسم في القضاء، حتى دخل عليك رمضان الثاني هذا تفريط، وهذا ذنب، وهذه مخالفة تستوجب منك التوبة والاستغفار لله جل وعلا. الأمر الثاني القضاء يبقى في ذمتك، 20 يوم من العام الماضي تبقى، إذا انتهى رمضان هذا تبقى 20 معك. الأمر الثالث، وهذا مع الخلاف، جمهور العلماء يلزمونك بالفدية، جمهور العلماء يلزمونك بالفدية. هذا الذي أفطر 20 يوم من رمضان الماضي وما صام حتى الآن، فهذا إن انقضى هذا رمضان عليه 20 يوم مع 20 مسكين، وهذا مذهب أكثر العلماء، ونقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإن كان هناك طائفة من العلماء ما يرى هذا، ما يرى الفدية لعدم وجود دليل خاص نلزم به أمثال هؤلاء. لكن الأمر متفق عليه أنك وقعت في مخالفة، الأمر الثاني متفق عليه أن الذمة ما برئت بل تبقى معلقة حتى تقضي هذه الأيام. مسألة الفدية كما سمعت والخلاف فيها قوي، ولهذا لا تتهاون يا عبد الله في هذه الأيام. مسألة الصورة الثالثة والأخيرة من أحوال المرضى في حق من أفطر في نهار رمضان بحجة المرض، وهي مسألة الإطعام، وهذا في حق من؟ هذا في حق المريض، إذا مرض مرضا يمنعه من إتمام الصوم إلا أنه لا يقدر على الصيام، ما يقدر على الصوم، مثل أصيب بمرض كأصحاب الكلى وغير هؤلاء، أو بأصحاب مرض القلب عافانا الله وإياكم منه، ممن لابد أن يحتاج إلى علاج دوري بالساعات، أو كالذي يحتاج إلى شرب الماء كأصحاب الكلى والجفاف، يحتاجون كل 3 ساعات 4 ساعات لابد أن يشرب قدرا من الماء، فما ينفك عن الفطر لابد. هذا نقول له: يا عبد الله كم لك؟ قال: والله شهر كامل رمضان كله أفطر. وطيب بعد ما ينتهي رمضان عليك أن تقضي. ما أستطيع، لا تتكلم عن معي عن الصوم، الصوم ما أصوم أبدا، ممنوع. إلى متى؟ إلى الأبد، إلى الأبد أنا في حقي ما أصوم، منعت من الصوم بالكلية. هذا يوجد نعم أمراض، وهذا يعبر عنها الفقهاء بقولهم: المرض الذي لا يرجى برؤه، بمعنى لا يرجى علاجه، لا يرجى شفاؤه. وهذه المناسبة يا عبد الله أنك تحمد الله، احمد الله على العافية، احمد الله على الصحة. كم من أناس هذه شاكلتهم، هذه حالتهم، ما يصوم أبدا لأن المرض يشق عليه بل يضره، بل ربما كان فيه هلاكه. بعض المرضى أعرف، بعض المرضى إن صام أغمي عليه، ما يستطيع أن يصوم، إن صام أغمي عليه. فاحمد الله يا عبد الله على العافية. فالحاصل إخواني في، إذا كان مريض بهذه الصورة وعلى هذه المثابة ممنوع من الصوم، والصوم يشق عليه بل يأتيه بالمضرة والهلاك، فهذا لا يصوم البتة. إذا ماذا يفعل؟ عليه الإطعام. وما هو الإطعام؟ أنه يطعم عن كل يوم مسكين، يحسب الأيام الذي أفطرها في رمضان، وهو يعلم ومكرر هذا الكلام، هذا في حق الذي ما يستطيع على القضاء. ومن هذا الذي يحدد؟ مو أنت تحدد، الأمر ليس هوى، ليس تقول والله أنا أخي أرى أعتقد وأظن، لا لا، ما لا تعتقد ولا تظن ولا ترى، الذي يراه أهل الشان، أهل الاختصاص، هم الذين يقررون هذا ممنوع من الصوم. فإن سمعت هذه الفتوى من طبيب مختص فعليك به، ولو كان نصراني، ولو كان نصراني، ولو كان مسيحي، على القول الصحيح إذا كان ثقة، إذا كان مأمونا. وقد مرت هذه مسألة تذكرون في أبواب غير هذا الباب، في مسألة الصلاة والطهارة تكلمنا حول هذه المسألة، حول الأخذ بقول الطبيب النصراني أو الكافر إن أعطاك علاجا وفيه ترك لبعض العبادات، مرة هذا معنى في باب الطهارة وفي باب الصلاة وهكذا في باب الصيام، هل نقبل قوله؟ نعم، إذا علم بأنه ثقة وأمين وليس له خبيئة سوء فيؤخذ قوله. وهذا الذي حرره العلماء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. أما إن علم من طبيب ما ولو كان مسلم لكنه قليل الدين قليل الورع لا يبالي بشرع الله ولا بحدوده ولا بمحارم الله، أو كان كافرا لئيما عنده خبث ولؤم على الإسلام وأهله ويعرف هذا بالقرائن، فهذا لا يقبل قوله حتى يسعف بقول آخر وثالث حتى تستيقن أن هذه الفتوى صحيحة. فالحاصل إذا قرر الأطباء من أهل الثقات والاختصاص أن الصوم يضرك فلا صوم لك بحال، فهذا يا عبد الله تنتقل من حال القضاء إلى حال الإطعام. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ولا يصار إلى الفدية إلا إذا يؤس من القضاء، هذه قاعدة، لا يصار إلى الفدية إلا إذا يؤس من القضاء، إذا بلغت اليأس من القضاء انتقل للفدية. مسائل الفدية طويلة تترك هذا في درس غد، أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.